أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الوجه الثاني بعد الفراغ عن الرواية التي قد يستدل بها على صحة شرط الضمان نحو شرط النتيجة في الأجرة على الأعمال، في إجارة الأعمال لا في إجارة الأعيان في أعيان. وكان هذا الوجه المنسوب للميرزا الله عليه الذي في الإذن كانت إجارة الأعيان تقتضي أن يكون الإذن دائم، تقييد الإذن بحال دون حال، ولو بشرط الضمان بنحو شرط النتيجة يكون الإذن خلف ما يقتضيه العقد، يعني ما يقتضيه الغرض من العقد أن يكون الإذن دائم ومستمر وليس مقيد بحال دون حال. وهذا بخلاف الأجرة على الأعمال، فإنه لا يقتضي أن يعني يكون هنالك إذن بوضع اليد من قبل العامل الأجير على العين مطلقا، يعني ليس بالضرورة أن تكون العين في الإذن تحت يد الأجير. لو كانت العين تحت يد المستأجر في العين وصب الأجير منفعة عمله، والعين تحت يد المستأجر، سوف نصل للنتيجة ونحصل على الغرض في البيع. فهذا النحو من الأغراض المعاملية لا يقتضي أن يكون الإذن إذن دائم، فيمكن أن يقيد بحال دون حال، فلا مانع من أن يشترط فيها الضمان بنحو شرط النتيجة فيه. هذا حاصل هذا الوجه الثاني. هذا الوجه الثاني يرد عليه الإشكال نقدا وحل. أما بالنسبة لي النقد أن هذا الكلام كما يمكن أن يتم في شرط الفعل النتيجة يمكن أن يتم في شرط الفعل أيضا، يعني إذا أرجعنا شرط النتيجة إلى أنه تقييد في الإذن وفي الاستيمان على تلك العين، كذلك الحال بالنسبة لشرط الفعل. فإذا لم يصح شرط النتيجة في إجارة الأعديان أيضا بالنسبة لشرط الضمان بنحو شرط الفعل سوف لا يصح في إجارة الأعيان، بل عدم صحته في إجارة الأعيان باب أولى في الفعل، لأن إناطة الإذن بذلك العمل بالتدارك وبجبران الخسارة في العين، إذا تدارك في إذن، إذا ما في تدارك ما في إذن في الفعل. وهذا حين كما ترى الذين ذهبوا هنالك إلى عدم صحة اشتراط الضمان بنحو شرط النتيجة صححوا حينئذ الضمان بنحو شرط الفعل في واضح، مع أنه بناء على هذا الوجه سوف لا يكون هناك فرق ما بين شرط الضمان بنحو شرط الفعل وشرط الضمان بنحو شرط النتيجة. ينبغي على كلا التقديرين، لأنه على كلا التقديرين فيه تقييد للإذن بحال دون حال، مع أنه بهذا البيان لا بد وأن يكون الإذن دائم ومستمر غير مقيد بحال دون حال، سواء كان منشأ ذلك التقييد هو شرط الضمان بنحو شرط النتيجة أو كان منشأ التقييد هو شرط الضمان بنحو شرط الفعل فيه. هذا حاصل النقد. فحينئذ كان ينبغي أن لا يفرق المشهور ما بين شرط الضمان بنحو شرط النتيجة وشرط الضمان بنحو شرط الفعل، والحال أن المشهور فرق، حكم بفساد شرط الضمان بنحو شرط النتيجة ومطلوب بنقطة ما في إجارة الأعيان مو في إجارة الأعمال، وأما شرط الضمان بنحو شرط الفعل فحكم حينئذ بصحته، وذهب المشهور حينئذ إلى صحته في الأعمال. جزما لا يصلح هذا أن يكون وجها للتمييز بين إجارة الأعمال وإجارة الأعيان في الأعمال. هذا النقد. وأما الحال وهو أنه تارة يكون اشتراط الضمان، لأنه نحن شرط الضمان بنحو شرط النتيجة لا يخلو بحسب الواقع ونفس الأمر عن أحد احتمالين، تارة يكون المقصود من شرط الضمان بنحو شرط النتيجة هو حينئذ الضمان الشرطي والضمان المعاملي فيها، يعني يشترط عليه الضمان وذاك حينئذ يرضى به، هذا الاحتمال. وإذا ليس ظاهر حينئذ عبارة التمييز ما بين إجارة الأعمال وإجارة الأعيان في الفعل، وأخرى لا، يراد من شرط الضمان هو التقييد في الإثم. واضح؟ يعني يرجع شرط الضمان إلى أن صاحب العين حينما أذن للمستأجر بوضع يده على العين لم يأذن له بشكل مطلق وله الأمر كما مرنا، وإنما أذن بشكل مشروط في البيت. ما هو الشرط؟ وهو بشرط حينئذ عدم التلف، أو فقل الضمان على تقدير التلف فيه. هذا اللي هو ظاهر العبارة، يعني أنه في المقام يرجع الشرط إلى تقييد الإذن، ولا يرجع الشرط إلى ما يسمى بالضمان الشرطي والضمان المعاملي في البحث. بل الضمان بحسب الحقيقة والروح هنا ضمان بالملاك قاعدة على اليد، نتيجة حينئذ انخرام الشرط ونتيجة عدم توفر الشرط في البحث. فيكون هذا الشرط بحسب الروح والمضمون قيد بالنسبة للإذن. إذا هذا القيد انتفى الإذن سوف ينتفي، إذا ما انتفى فضمان الغرامة بميلاد قاعدة على اليد ما أخذت حق المؤدي سوف يكون ثابت. ونحن فرقنا فيما سبق بين أن يكون الضمان ضمان معاملي بملاك الشرط وعمل بالمؤنة عند شروطه، وأن يكون الضمان لا، ضمان غرامة بميلاك قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. رغم أن يده مأذونة إلا أنها ليست مأذونة بشكل مطلق، وإنما مأذونة بحال دون حال في المهن. وجاء هذا التقييد بلسان حينئذ شرط الضمان، يعني شرط هذه المأذونية وهذا الاستيماء على المستأجر بأن يضمن التالف أو يضمن العين على تقدير التلف من دون تعد أو تفريط فيه. هذا روح حينئذ التفريط فيما بينه، إلا أن هذا حينئذ لا يرجع إلى تقييد فيه الإذن، بمعنى استثناء حالة دون حالة فيه. ليش؟ لأن الحالات بحسب الحقيقة عندنا حالات على شقين، عندنا حالات عرضية. واضح؟ وهذا استثناء حالة دون حالة هذا يضر في الإذن اللي هو مقتضى حينئذ ذلك العقد، أن يكون إذنا دائما وإذنا مستمرا. ما فرقنا بين إجارة الأعمال وإجارة الأعيان، بإجارة الأعيان أنه بده يكون إذن دائم ومستمر، فأي شرط وتقييد في الإذن سوف يضر بما يقتضيه تقتضيه إجارة الأعيان في الإذن. هذا وين بضر؟ بضر إذا كان الإذن يوجب تقييد بحالة دون حالة عرضية فيها من حالات حينئذ العين المستأجر، وأما إذا كانت حالة طولية في البيت هذا لا يلزم منه أي ضرر. يعني بعبارة أخرى، ليس في المقام الشرط يرجع إلى أنني أذنت لك بأن تتصرف بهذه العين وتستوفي المنفعة من هذه العين بشرط أن لا تتلف العين. لا، ما قال له انه اذا ما تلفت العين انت ماذون، واذا تلفت العين حتى من دون تعد وتفريط انت لست ماذون. ما قال له هالعباره؟ لا، ولو قال له هالعباره ما في عندنا حينئذ في ضمان اصلا، وانما قال له انت ماذون بالتصرف في تلك العين واستيفاء المنفعه حتى مع التلف بس بشرط. شو؟ اذا تلفت تلك العين تكون حينئذ ضامنه له. يعني شو معنيته؟ معنيته ان هذا الشرط شرط طولي، يعني في طول طلق تلف العين وانتفاء العين تكون انت ضامنا حينئذ تلك العين بنحو شرط النتيجه فيها. وهذا حينئذ وين في تقييد للاذن بحاله دون حاله في البيت. يعني مره حينئذ نقول انت ماذون الى حين التلف، اذا تلفت العين انت لا تكون ماذون. هون ياتي حينئذ الاشكال، وهو انه تقييد بحاله دون حاله اخرى، والحال ان مقتضى الإيجار إجارة الأعيان أن يكون الإذن مطلق ومستمر لا أن يقيد بحالة دون حالة بناء على هذا التفريق. مرة أخرى لا، نقول أنه لم يقيد الإذن بعدم التلف من دون تعدم التفريق، بل الإذن مطلق حتى في صورة ما لو تلف العين. هلأ ساعتها بينتفي الإذن باب السالم انتفاء الموضوع، لعدم الموضوع لعدم العنوان بعد الإذن ما إذن إذن أي معنى. لكنه هذا التلف اشترط حتى لو كان مع عدم التعدي والتفريط ان يكون حينئذ ضامنا له نحو شرط النتيجه. هذا شرط وقيد طولي وتقييد طولي في البين، وهذا التقييد الطولي لا ربط له بمساله تقييد الاثم بحاله دون حاله اخرى في البين، بل هذا الاذن مستمر من حين وضع المستاجر في اجاره الاعيان يده على العين الى حين حينئذ تلف العين. اذا تلفت العين انت تكون ضامن له بدقائق طولي حينئذ، مش انه اذنت اذا انت بتضمن، واذا ما بتضمن ان اني لا اذن في البين. ليش؟ لان هذا الضمان ضمان بنحو شرط النتيجه، ومعنى شرط النتيجه ان تلتزم انت بالضمان. مش انك تمارس الضمان وان تتدارك حينئذ ما تلف في قلبك، وقت عم تحكي بشرط النتيجه عم تحكي بشغل الذمه بالمسبب وبالنتيجه في قلبك، ما عم تحكي بعمليه تدارك وتلافي ما تلف وما وقع من خساره من كيس صاحب العين، اعني المؤجر في اجاره الاعيان فيها. هاي النقطه اللي بدنا نلفت النظر لها. فهذا حينئذ الوجه رغم حينئذ ما يحاول ان يفرق فيه ما بين اجاره الاعمال حيث لا يصح شرط النتيجة، ليش؟ لأنه بده إذن مستمر والاشتراط الضمان من شرط النتيجة يستلزم في المقام التقييد بالإذن، وهذا خلف ما تقتضيه حينئذ لإجارة الأعيان، وهو أن يكون الإذن مستمر وإلا أن لا يكون مقيدا بحال دون حال، ليش؟ لأن الغرض من إجارة الأعيان استيفاء المنفعة، واستيفاء المنفعة لا يكون إلا بأن يستأمن على تلك العين بشكل مستمر حينئذ في البنك. قلنا هذا الكلام حينئذ لا يستقيم لمكان النقد والحل في البنك. هذا حاصل المطلب الوجه الثاني في البنك. فحينئذ الوجه الأول متى؟ وذلك لضعف السند بالنسبة لذلك مثل الوجه الثاني أيضا لا يرجع لمحصنا لمكان النقد والحل في البنك. الوجه الثالث وهو أن هذا الشرط مثل ما قلنا بالنسبة لإجارة الأعيان في أهل تمامية المقتضي واضح أن هذا الشرط ليس محللا لحرام ولا محرم لحلال في أهل، وإن شئتم قلتم أن هذا الشرط ليس مخالفا للكتاب، ليس مخالفا للسنة، ليس مخالفا لمقتضي العقل بالوجوه الثلاثة للمخالفة ليه مقتضى العقل، التصوير الساذج والمبسط والسطحي له والتصويرين الآخرين، أيضا ما في حينئذ تعارض نحو العموم الوجهي بينه وبين أدلة الاستيمان في البيت، حتى في مورد الاجتماع نرجع إلى ما عليه المشهور، ولو رجعنا هنا إلى ما عليه المشهور المنسوب هنا إلى المشهور صحة شرط الضمان بنحو شرط النتيجة مو شرط حينئذ الفعل فيه. فحينئذ المقتضي موجود ومانع مش موجود في البيان حسب الفرق، لأن المانع هو أن يكون مخالفا لمقتضى العقد، مخالف للكتاب للسنة لكذا إلى آخره، كل هذه الموانع حينئذ غير موجودة، فإطلاقات أدلة المؤمن عند شروط تكون شاملة لهذا الشرط بلا شك، وبالتالي يكون نافذا عملا بهذه العمل. فالصحيح هو هذا الوجه الثالث اللي بينا، يعني كل ما يمكن أن يستدل به على بطلان وفساد هذا الشرط شيء منه لا يرجع إلى محصل، وهذا الشرط المقتضي الصحة فيه موجود، والمانع بمعنى التام فتشمله إطلاقات المؤمنون عند شروط. هذا حاصل هذا الوجه، وهذا هو الوجه الصحيح فيه، لا عملا بالوجه الثاني اللي بده يميز بين إجارة الأعمال والعيان، ولا رجوعا الى روايه موسى بن بكر او بن بكير. طيب هلا هذا فيما لو كان اشتراط الضمان على نحو شرط النتيجه، واما اشتراط الضمان على نحو شرط الفعل فالامر اخر مش بحاجه الى مزيد بيان في البيان. نفس الكلام الذي اشرنا له في اجاره الاعيان ياتي في اجاره الاعمال عطفا تمامية المقتضي وعدم المانع، وكله حينئذ ما في عندنا حينئذ أي مشكلة في المقام. هلا دخل الماكن قدس سره في مطلب جديد، وحاصل هذا المطلب وهو أنه في إجارة الأعمال لو تلفت العين تحت يد الأجير اللي هو المؤجر اللي بده يصب منفعة عمل في العين، تلف الثوب وهكذا، حاطط عنده سيارة يصلح فيها مثلا تلف تلك السيارة أو سرقة من هذا، تارة هذا الإتلاف يكون بفعل الأجنبي الثالث، أخرى بفعل الأجير اللي هو المؤجر لعمله، وثالثة يكون بفعل المستأجر اللي هو صاحب العمل. قريب منه مرمى ذكر في فصلين سابقين أنه لو تلفت العين للمستأجر، هلا مرة قبل القابض أخرى بعد القابض، قبل الشروع في استيفاء المنفعة بعد الشروع في استيفاء المنفعة، بفعل المؤجر اللي هو صاحب العين، بفعل المستأجر اللي هو صاحب اليد، أو بفعل ثالث وأجنبي فيه. إيه ده بده البحث فيها يتضح من خلال ما تقدم، بس بده نرجع إلى ركائزه وقواعده في البيان، نتركه لبعد العطل إن شاء الله، لأنه ما بي ما فيناش نستوعبه اليوم اللي بحثه أو حتى بكرة مش عارف. بدنا نرجع عودا على بيت بالنسبة، وهلا رح تجيكم عطلة وفي معكم مجال المطالب. البيت 29 وبيب 2 من أحكام الإيجار اللي هي بإجارة الأعمال، اللي أرجوه منكم إنكم بس تراجعوا عليهم. رواية أهل البيت سلام الله عليهم هن كلام يعني كيف القرآن بعد القرآن، يعني مرة واثنين وثلاثة لحتى تهضموا هول البابين وتستخلصوا حينئذ النتيجة. لا ندخل حينئذ برسم هذه النتيجة التي سوف نبينها في البحث. وحاصل ذلك أنه في هذين البابين، الباب 29 والباب 30، أولا الروايات عم تفرق، إنه في عندنا روايات كثيرة، إذا 21 رواية وهونيك 17 18 رواية، عندنا ما يربو على ال 39 رواية فيه. على كل حال هذه الروايات بملخصه في البيان، بمعزل انه السند تام في بعضها ليس بالتام في البيان، وان في معارضه فيما بين هذه الروايات وان ما في عندنا معارضه، بمعزل حينئذ عن كل ذلك، هذه الروايات اولا اجت قسمت الاجاره على الاعمال الى شقين، مره في اجاره على الاعمال التلف يكون مستند الى فعل الاجير، الاجير وقت اللي عم يصب منفعه العمل في العين، مثل بالثوب مثلا، اخذ الثوب ليخيطه فخرقه، اخذ الباب حينئذ ليصلحه ادخل فيه مسمار، المسمار مش مثل مسمير اليوم، مثل مسمير النبي نوح سلام الله عليه بالسفينه، ادخل فيه مسمارا فصدعه كما مثلا في بعض الروايات فيها، واضح؟ إذا قسم من التلف الذي يكون مستند إلى فعل الأجير، إلى فعل المؤجر لعملك يعني. مرة أخرى لا، التلف يكون مستند إلى الشيء الغالب كما في تعبير بعض الروايات اللي سوف نتلوها عليه، مثل مثلا الملاح أخذ طعام وهذا الطعام انخرق في السفينة فغرق مثلا الطعام، أو لا أخذ منه ثوبا لحتى يشتغل فيه، مرة بيخرق الثوب، مرة أخرى لا ينزل آفة مثلا حرق كما في بعض الغرق والحرق ومدري شو، أو فعل السلطان وهكذا، يعني شيء غالب في البيت هون لا يكون ضامنا، أما الشيء غير الغالب اللي بيكون بفعل من أصلح هون لا شك والإشكال، حينئذ الروايات تحكم بالضمان. مثلا على سبيل الفرض هذه الرواية التي بأيدينا وهي رواية الباب 29 الرواية السادسة، الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني، هلا هيدا حكينا مرارا تكرارا ما بدناش نرجع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن الصبار والقصار والصار، يعني اللي يأخذ شيء ليصلحه فيفسده، لأنه في بعض الروايات مثلا الرواية الأولى وهي رواية الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، رواية تامة السند عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن القصار يفسد، مش عم يسأله يفسد، إنه إذا أفسد شو الحكم في البيت، فقال كل أجير يعطى الأجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضار، واضح؟ وهكذا بروايات أخرى التي تشير إلى هذا المطلب. نعم رح يجي معنا أنه فصل في الأجير الذي يعطى الأجرة ليصلح فيفسد في البين، بين أن يكون مأمونا أو أن يكون غير مأمون، ومأمون مش أنه عقد استيماني، لا، لأنه على كلا التقديرين العقد استيماني، لأنه إيجار على الأعمال وإجارة الأعمال سوف يكون مستأمنا على العين، بس يكون مأمونا في نفسه إذا ادعى بأنه لم يفرط في الباب، يعني يصدق، فبالتالي إذا شو ما كان يضم، وبين أن يكون غير مأمون في نفسه بأن يكون متهما ساعتها حينئذ يطالب إقامة البينة، مع أنه الأساس أنه لا، بس بيدعي، إذا ادعى أنه عدم التقصير واضح، بس بيحكي يطالب بإقامة البينة. إذا أيضا أمر آخر بيدخل في باب المدعي والمنكر، وأن وظيفته في المقام هي إقامة البينة أو أنه لا، فقط يحلف على عدم التقصير وعلى نفي التقصير. هل يكون هو مدعيا في البين أو أنه يكون منكر؟ طيب، هذه الرواية هكذا. كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن الصبار والقصار والصارخ. ما فصل بين أن يكون مأمونا أو غير مأمون؟ مأمونا في نفسه، مش انه عقد استيماني ولا مش، لانه مجرد ما كان اجير على العمل هو مامون في البين بالاستيمان العقدي في البين، بس في نفسه وفي ذاته مامون او بائد محرم. ليش كان يضمنهم؟ قال احتياطا على امتعه الناس. يعني شو؟ مش مجرد ما اخذ لي لفه، وايضا احتياطا على انفس الناس بالنسبه لي. الطبيب بيعمل له الشغله بيموت لي. لا، ليس الامر كذلك. كان يضمن الصباغ والقصار والصائغ احتياطا على أمتعة الناس، وكان لا يضمن الغرض. مثلا الطعام، يعني كان التلف ليس مستندا إلى فعل، كان التلف مستندا إلى أمر يغلب عليه الغرض ما يخصوش. والحرب والشيء الغالب، مثل مثلا لص مكابر أو عدو ظالم يتربص به، كما في بعض الروايات. إذا الرواية بها المضمون. أيضا في الباب 30 الحديث الرابع في البيت نفس المرة، عنهم يعني عن العدة، عن سهل بن زياد الكلين، عن العدة عن سهل بن زياد، عن محمد الحسن بن شمون، عن عبد الله ابن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال أمير المؤمنين عليه السلام الأجير، يعني بدي الأجير المشارك وضار. الأجير المشارك وضار. هلأ من هو الأجير المشارك؟ في بعض الروايات فسرت من هو الأجير المشارك، وهو اللي بيكون، فسألته ما المشترك؟ فقال الذي يعمل لي ولك ولذا، يعني لآخر، هذا الأجير المشارك فيه. قال الحديث الرابع من الباب 30، قال أمير المؤمنين عليه السلام الأجير المشارك هو ضامن، إلا من سبع أو من غرق أو حرق أو لص مكافح. هذه الرواية التي يعني أن يكون التلف ليس مستندا إلى فعله، وإنما إلى فعل الغير. هون حينئذ مسألة التقصير أو التعدي والأخير سوف لا تفعل، بخلاف ما لو مثلا ادخل بده يصلح الباب فادخل فيه مسمارا فانصدع في اذن ذلك الباب، سوف يكون التلف مستند الى فعل. نعم، هنا في تقصير، في تعدي، ما في تقصير في البيت، عنده خبره، عنده فنيه، ما عنده خبره، اذا مطلب اخر. هون اجت الروايات الاخرى التي فصل. فالتفصيل الاول في هذه الروايات التفصيل بين ان يكون تلف العين التي استؤجر، مش العين مستأجر، إنما المستأجر العمل يصب منفع في العمل، ونتيجة العمل في العين ليخرج بهيئة معينة تفي برغبة وبحاجة المستأجر فيها، وهي في إيجار الأعمال. المؤجر في البين العمل وليس العين. طيب، في إيجار العمل في البين عم يفصل بين هذين الشقين، بين هذا التفصيل الأول الرئيسي، بين أن يكون فساد العين مستند إلى فعل الأجر، وبين أن يكون فسادها مستند إلى أمر غالب وقاهر على فعل الأجير في البعث. في الصورة الأولى حينئذ ضمن الإمام عليه السلام، هذا الأول. في الصورة الثانية لا، لم يضمن، والأمر واضح بالتفريق فيما بينه. ثم بالنسبة للصورة الأولى على تشقيقات فرض، مرة بيكون حينئذ مأمون فيها وأخرى لا يكون مأمون، واضح. والروايات التي بأيدينا كثيرة اللي فصلت بين أن يكون مأمونا وغير مأمون في البحر. وإذا بدأ صوتي بعد العطل إن شاء الله، إذا وقت سيعد من نكمل. بس هنا في عندنا رواية لا بأس بخاتمة هذا البحث نشير له، ما اختمناش البحث، بعد له تتم تأتي. الباب 29 الحديث 21، يعني الحديث 21 من هذا الباب في كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة، عن علي، يعني الصدوق، عن علي بن محمد بن محمد النوفل، عن أحمد بن عيسى الوش، عن أحمد بن طاهر القمي، عن محمد بن بحر الشيباني، عن أحمد بن محمد بن مسرور، عن سعد بن عبد الله مع أنه هو بيروي مباشر، بيروي بواسطة شخص عن سعد بن عبد الله الأشعري. هنا لا، كان عندنا 5 وسائط حتى وصل. هل هي عن وعن 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 وفي واو أو عفو؟ عن مولانا صاحب الزمان عليه السلام في حديث أنه قال لأحمد بن إسحاق، أتاه أحمد بن إسحاق بمالك، أنه قال لأحمد بن إسحاق وقد حمل إليه هدايا من الشيخ، فأول صرة أخرجها أحمد، قال له الإمام عليه السلام هذه لفلان، مش إنه بتعطيها لفلان، هذه الصرة يعني مهدية ومبعوثة إلي من فلان، هذه لفلان وعددها كذا، خلينا نفترض مثلا عددها 10 دنانير، وفيها 3 دنانير حرام، وفيها 3 دنانير حرام، والعلة في تحريمها أن صاحب هذه الحملة وزن، أو هذه الصرة بيعبر عنها بالحملة، أن صاحب هذه الحملة وزن على حائك من الغزل منا وربع من، وزن عليه من الغزل من وربع من فيها، فسرق الغزل، سرق الغزل يعني بفعل غالب وليس ب يعني تلف العين، لكنه لم يكن بفعل الأجير وإنما كان بفعل غالب عليه وقاهر، فسرق الغزل فأخبر به الحائك صاحبه، يعني صاحب الغزل، أن الحائك قال له إنه إذا سرق فكذبه، قال له لا مش صحيح واضح، وما بيده بين على ادعائه بأنه قد سرق في البيع، فكذبه واسترد منه بدل ذلك منا ونصف من غزله، هذيك من وربع، أخذ منه بدل من ونصف حينئذ من شو؟ من غزل أدق مما دفعه إليه، يعني من جهة الكمية ما أخذ غزله من وربع، أخذ من ونصف في البيع، ومن جهة الجودة والكيفية في البيع كان أدق حينئذ من ذلك الغزل مما دفعه إليه، واتخذ من ذلك ثوبا كان هذا، يعني هودة 3 دنانير من ثمنه في البيع، اتخذ منه ثوب وراح بيع الثوب وطلع دنانير، هذه الدنانير الثلاثة كانت من ثمن ذلك الثوب، وهيدي علة شو تحريمه في البيت، يعني ضمنه حيث لا ضمان في البيت، هيدي اللي أشار طفل، يمكن قد يضمنه بحكم الحاكم، حاكم القاضي مش القاضي شو اسمه، هون لا بأس، ولو كان ظاهرا هو له خلاف، ولكنه لا، ابتداء كذبه، وذيك ليس بيده بينة حتى يقيم في البيت، دفعه حينئذ المن والنصف اللي هو أجود وأدق من المن والربع دي، حينئذ ضاعوا وسرقوا عليه في البيت، راح إذن صاغ فيهم ثوب وباع ذلك الثوب وهود 3 دنانير من ثمن ذلك الثوب المصاغ من قيمة ومن بدل المن والنصف، مع أنه هو من وربع له واللي هو أدق وأجود، مع أنه لم يكن الغزل الذي حينئذ أعطاه وسرق كان بتلك الجودة وبتلك الدقة حينئذ فيها، هذا حاصل هذه الرواية اللي تتمت تلك الروايات. أنا بس هذا اللي أطلبه وأرجوه منكم، أنتم تطلعوها بالعطف، ضيف 29 وضيف 30 من أبواب أحكام الإجارة في البحرين، بس الدخول على هذا المطلب مثل ما قلت لكم بإجارة الأعمال ثلاث مرة مستند إلى فعل الأجير وأخرى لا مستند إلى فعل غالب في البحرين، بفعل الأجير التفصيل بين أن يكون موثوقا ومأمونا في نفسه أو أن لا يكون مأمونا إلى آخره، إن شاء الله لا تليتي شو اسمه تليتي كنون الأول نهار الثاني غدا، أنا سمعت السيد يوسف شعر شديد يقول لنا